بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس المتقدم في قول هرقل لأبي سفيان: أيكم أقرب نسبا؟ ما الفائدة بسؤال هذا عابد؟ أحسنت، لأن كلما بعد النسب كان الطعن فيه أسهل، فلو طعن في أقرب نسب لكان الطعن في نفسه. أحسنت. ولماذا قال هرقل: فاجعلوهم عند ظهره أصحاب أبي سفيان؟ جهاد، ارفع صوته. أحسنت. حتى إذا كذب يكذبه فلا يستحي بالنظر إلى وجهه. ولماذا قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ ولم يصرح بالكذب رأسا، هل كان يكذب؟ عبد الله، يعني هذا تقريرا لصدقه، تقريرا لصدقه له، لأن التهمة إذا انتفت فمن باب أولى كما ذكرت انتفى ماذا؟ الكذب. ما هي الكلمة التي أدخلها أبو سفيان؟ برحمن، أحسنت، يعني لا ندري ماذا هو فاعل، هل يغدر أم لا؟ ولماذا قال بقوله: قال واتركوا ما يقول آباؤكم؟ ما مناسبة ذلك؟ شجاع، ها؟ وانت يا حسن، هذا هو الذي ذكرتم، إنما ذكر الأنباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له، لأن الآباء قدوة في ذلك عند الفريقين. وفي قوله: عظيم الروم، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يذكر الإمرة إلى أمير الروم إلى ملك الروم؟ تفضل. أحسنت، لأن الإمارة حكمه وذلك معزول بالإسلام، إلا أنه ترك له هذه، ترك له هذا اللقب ترغيبا وتأليفا. في قوله: سلام على من اتبع الهدى. تفضل. نعم، سالما، هذا هو. فلم يذكر السلام بذلك لأن اليهود والنصارى لا يبدأون بالإسلام أو بالسلام، يسلم عليهم. طيب، نواصل بعض المفردات الموجودة. قال في قوله: بدعاية الإسلام، أي بداعية الإسلام، أي الكلمة الداعية إلى الإسلام، حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أدعوك بدعاية الإسلام. وقوله أسلم تسلم غاية في البلاغ، في قوله يؤتك أجرك مرتين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون الأمر بقوله أسلم تسلم للدخول في الإسلام، والثاني للدوام عليه. وفي قوله أتيك في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وموافق لقوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الآن سيذكر الإشكال، ما مناسبة إعطاؤه الأجر مرتين؟ قال: وإعطاؤه الأجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه، ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه، لا أولى. فلو أسلم كان هو لكان سببا في إسلام من كان معه في ذلك. قال: واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكم في المناكحة والذبائح، لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل، وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل. وقد قال له ولقومه: يا أهل الكتاب، فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب، خلافا لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التبديل، يعني حتى في غيرها مكاح وغير ذلك ما ذكر لا يغير العرض. قال الحافظ رحمه الله: وفيه دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين. هذه المسألة معلومة أنه جائز مطلقا، صحيح من أقوال أهل العلم. وفي قول آمرة ابن أبي كبشة قال: كبشة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا كبشة أحد أجداده، وذكر أقوالا في قالوا حين نذر أبو عبد الله بن المطلب بذب فكان ذلك ففدى بذلك، ذكروا أقوالا في ذلك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ملك بني الأصفر هم الروم. وفي قوله: فما زلت موقنا، أي مرعوبا، أي أبو سفيان، من محمد حتى أسلمت. وفي قوله: حتى أدخل الله علي الإسلام فأظهرت ذلك اليقين، وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع. صاحب إيليا رئيسهم للنصارى كما ذكر الحافظ. وفي قوله: حزاء، أنا حزاء أي كاهنا ينظر في النجوم. وفي قوله: مالك الختان، ممكن هذا مرة معكم في الحديث أنكم يختتنون العرب مسلمون. وفي قوله: قد ظهر أي غلب، يعني دله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان أو ملك نعم ملك الختان قد غلب ظهره. وفي قوله: من هذه الأمة، أي من أهل هذا العصر، وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز. هذا معلوم، الأمة تطلق على عدة معان قليل الكثير. هذا الحديث الذي ذكره في هذا الباب حديث عظيم. قال في قوله أخبرنا أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان. فيه أن الكفار يتتبعون أخبار المسلمين وأعمال المسلمين، ولا شك أنهم يدسون في كل مجتمع من ينقل لهم الأخبار. في قصص عجيبة كيف يبثون أو يدسون بل بين عصاط أهل السنة، أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام، فكانت التجارة إلى الشام يتاجرون في ذلك، كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. في جواز الصلح مع الكافرين للمصلحة ولفترة محددة حتى تقوى شوكة المسلمين، فإذا رأى الأمير أو الملك أو الرئيس الصلح معهم لمصلحة ولكن لفترة محددة. أين أولئك أصحاب محمد الإمام الذين أبرم تلك الوثيقة الجائرة مع الحوثيين ويستدلون بصلح الحديبية؟ صدق الله حيث قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي مصلحة في اتفاقه مع الحوثي أولا، ثانيا هل البنود التي في الحديبية كالبنود التي هي موجودة في مثل هذه الوثيقة من حرية الفكر ومن أن عدونا واحد وأنه لا نقاتلهم ولا يقاتلون، أشياء كفرية إلا التأويل. وهل الوثيقة هل الصلح الحديبية كان للأبد كما كانت هذه الوثيقة للأبد؟ فهذا صلح للأبد، إبطال شعيرة الجهاد، وهذا وما يعتقده محمد الإمام وأصحابه بذلك، وما يعتقده أولئك هم أذناب كلما قال لم يصدروا عن رأيه، فهو يرى أنه لا قتال إلا مع نبي، وهذه من العجائب. فإذا أخبرت ماذا قالوا أن النبي صالح اليهود، صالح اليهود، الدعوة إلى حرية الفكر أشد من الدعوة إلى وحدة الأديان. حرية الفكر، أنت حر كل ما شئت أعبد، حرية الفكر. في هذه الوثيقة كم حصل من الأضرار؟ أي مصالح حصل فيها؟ كم تضرر أهل السنة بهذه الوثيقة واغتر بها العوام؟ أي اغترار، بل زاد سطوة الحوثي على طلاب الشيخ يحيى لأنهم لم يفعلوا معه تلك الوثيقة، أن يذهبون إلى بعض مساجد أهل السنة نريد أن تفعلوا كما فعل محمد الإمام، فحصل الضرر على المسلمين من أهل السنة أشد ضررا عظيما بسبب هذه الوثيقة الجائرة. وكم من الأشياء الموجودة بذلك، فلا دليل لهم في ذلك. الله لو لم يكفي إلا إبطال شعيرة الجهاد أن تصالح الكافر إلى ما لا نهاية. ولا نبدأهم كما نهى الله عز وجل، لا نبدأهم بطلب الصلح إلا إذا كان لضرر لاحق بنا فنعم، وإلا إذا ابتدأوا بذلك وراء خلاصة ذلك إذا كان فيها مصلحة للمسلمين في الصلح ولفترة وجيزة محددة. قال فأتوا وهم بإيليا فدعاهم بمجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه في اتخاذ الترجمان وجواز تعلم غير اللغة العربية للحاجة جواز ذلك. وأما حديث من حفظ لغة قوم أمن مكره ما أدري من يخترعونه محاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صار بعضهم أن هذا من التطور ما يدخل يسلم عليك إلا بالإنجليزي ويتكلم معك بالإنجليزي، هذا صار مطور عنده وربما لا يحسن الكلام العربية. وكل هذا من الغزو العظيم للمسلمين من حيث لا نشعر، يعني أمر الآن أكثر الأشياء مقررة في الصيدليات في كثير من الأماكن كلها بالإنجليزي، طبيب تفهمه ويفهمك، ما تعرف لو كتب لك الدواء بالإنجليزي أو الفحص بالإنجليزي، وهكذا في المعاملات في الجواز، يعني في عدة أماكن كلها بالإنجليزي، يعطيك ورقة لا تعلم كأنك تقرأ ولا شيء كأنها غير مكتوبة. كل ذلك غزو عظيم، محاربة لهذه اللغة العظيمة. قال فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ مر معكم السبب سؤالي عن أقرب هذا الذي يزعم أنه نبي، مع أنه في جحد الحق، مع أنهم يقرؤون ذلك أن الكفار يجحدون الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يزعم أنه قد قال كنت أعلم أنه سيبعث ولا كنت ما كنت أعلم أنه سيكون فيكم. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوه، أدنوه مني وقربوه وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. ثم قال ترجماني قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. وهذا مر معكم في هذا الأمر في هذه الخصلة الذميمة يتورعون، ما في مجاملة. الآن تعجب ربما يتعصب لصاحبه ولصديقه ويعتقد أنه على باطل، وأولئك إن كذب سيكذبوه، وهذه الخصال عند أهل الجاهلية. إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. يعني فقط أنه من ذلك لأنها خصلة ذميمة ولا يريد أن يشعر بين الناس بالكذب، مع شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنا كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، قلت وفينا ذو نسب، هذا مر معكم أنه لا بد أن يكون نبي، يعني الأنبياء كانوا يبعثون في أشراف أقوامهم. وقال هل هذا القول القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائي من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، هذه الكلمة الذي أدخلها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فيكم؟ قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. تقليد الآباء واتباع، هكذا الآن موجود الآن في مشايخ القبائل في غير كل يبحث بعد أبيه. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائي من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. يذكرون بعض إشارة إلى الملك، هذه من أمارات ذلك أنه يرث الملك بعد أبيه في الحكم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وهذه خصلة عظيمة جدا، مع أنهم كما قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهم كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين، كان يلقب بالصادق الأمين. وهكذا يقول إذا رأيت الرجل يكذب على الناس يكذب على الله عز وجل، فإذا رأيت من طلاب العلم من ربما يقع منه مثل هذه فهذه مصيبة في حقه، ومن حرف من حرف وما زاغ من زاغ إلا لأشياء كانت تحصل تساهل بها، التساهل في الذنوب مع معرفة العبد أنه ذنب والإصرار عليه في ذلك مع معرفته متساهلا به. قال وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوهم أتباع الرسل. وقد مر معنا في قول شيخنا يحيى حفظه الله قال وكذلك لا يوفق لطلب العلم إلا أولاد الفقراء إلا في النادر. وهذا الصفاء من الله، لأن هؤلاء الضعفاء هم يأخذون تركة الأنبياء والمرسلين، ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولا شك أن أعظم الخليقة هم الأنبياء والرسل، قال ولا شك أن تركتهم هي أعظم التركات، قال ولا شك أنه لا يأخذ هذه التركة إلا أعظم الخلق. وكما يقول علماء التجار ما يضعون أموالهم في الزبالات، إنما يضعونها في خزائن، في خزانات عظيمة مصونة خوفا من أيدي الناس، سبحانه وله المثل الأعلى يعلم حيث يضع هذا العلم. فلا تتعجبن من انحراف فلان أو فلان أو تركه للعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم أصلا وميراثا. قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وهكذا أنظر أهل الحق كلما أتى من وقت وهم يزيدون أكثر فأكثر فأكثر. قال وسألت هذا في بشارات هذه في نصرة الإسلام. قال وسألتك أيرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، سبحان الله، وهذه أيضا فائدة عظيمة، الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب ما يمكن الإنسان أن يترك. كذلك العلم، من عمل بعلمي وخالطت بشاشة العلم قلب طالب العلم لا يمكن أن يترك ذلك أبدا، لا يمكن مع إخلاصي في ذلك. ولماذا كان العلماء من يقول ملكك هذا ما يساوي بعرة عندي، يرى أنه لأن العبد طالب العلم العامل بعلمه كلما ازداد إقبالا على العلم كلما ازداد رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا، هذا مسلم فيه. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. كلما زاد العبد من العلم كلما زاد زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة، مع مطاردة الدنيا له ومتابعة الدنيا له. قال وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق، هذا اللفظ الأخير الصدقة والعفاف لأدلة كثيرة. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وانظر الآن فيه على أن الداعي إلى الله عز وجل أول ما يدعو إلى التوحيد، أول ما يدعو الداعي إلى توحيد الله جل وعلا، تحذير من الشرك، الدعوة إلى الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل، وهذه خصال حميدة في الصلاة والصدقة والعفاف. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فإذا كذلك من كانت دعوته إلى الحق فسيمكن الله عز وجل له. فإذا هذا وعد بالتمكين لمن سار على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه بشارة وإشارة للتمكين إذا كان الداعي إلى الله عز وجل هذه دعوته. وهذا هو الملاحظ في تمكين الله عز وجل لهذه الدعوة. يعني لو ترى مئات الآلاف في بلاد الكفر فضلا عن بلاد الإسلام من أهل السنة والجماعة، بل ومراكز علم حتى في نيويورك في أمريكا وفي جميع البلدان، قوة عظيمة في انتشار الدعوة، هذا تمكين عظيم. قال وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. انظر يعلمون ذلك. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. يعني مر معكم هذه كناية عن كثرة الخدمة بذلك. قال وقد كنت أعلم، قيل فيك أنهم كانوا يقرؤون في الكتب السالفة المتقدمة، ولم أكن أظن أنه منكم. ذلك اليهود حسدوا بذلك، يعني كانوا يظن أيضا بسبب أنه بعث من العرب فلم يؤمنوا بي بذلك. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه في الرحلة إلى طلب العلم، في الرحلة إلى طلب العلم والذهاب إلى العلماء وتلقي العلم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. في العناية بالصالحين وبأهل الفضل، العناية الشرعية والقيام بحاجتهم ما يوافق الشرع. فيه أن الرحلة إلى طلب العلم تحتاج إلى تيشم ومشاق في ذلك، والصبر عليه ليس بالأمر السهل. فيه أن الأعداء يعرفون الحق ويعرفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل فيهم ذلك. فمن بلغه ذلك معلوم، والذي نفسي بيده لا يسمع به إنسي ولا جني ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى، فدفعوا إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.